بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا أسد بن موسى، أخبرنا معاوية بن صالح، حدثني ضمرة أن ابن زغب الأيادي رحمهم الله حدثه قال: نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه فقال لي: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم فأضعف عنهم، اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي أو على هامتي ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. قال أبو داود: عبد الله بن حوالة حمصي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ساقه المصنف في كتاب الجهاد ليؤكد به ما تقدم في الدروس الماضية من أنه لا حرج على المجاهد في أن يبحث أو أن يطلب الغنيمة، وأن يضم إلى أجر الجهاد مصلحة الغنيمة، لكن بشرط ألا يكون ذلك هو الباعث له على الخروج. لا بد أن يكون الباعث الأول هو طلب الجهاد في سبيل الله وطلب مرضاة الله بذلك. وهذا الصحابي يذكر أنه خرج هو وبعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للغزو، أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، وكانوا لم يكن لديهم مركوب يركبونه، كانوا يسيرون على أرجلهم، كانوا راجلين، فذهبوا وعادوا ولم يغنموا شيئا، لم يغنموا شيئا، وقد لحقهم جراء ذلك تعب وجهد ومشقة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلحظ ذلك في وجوههم، لحظ عليهم ما أصابهم من الجهد والمشقة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخواطرهم يدعو لهم: اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا، ولا تكلهم إلى أحد من خلقك. وهذا كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، وإلقاء المقاليد إليه، أن العبد يخرج من دائرة حوله وقوته إلى حول الله وقوته، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأقدار، وهو الذي يدبر الأمور، وهو الذي بيده كل شيء، ما شاء الله كان وما شاء لم يكن. لا بد أن يستشعر الإنسان المسلم هذا المعنى حتى في الجهاد وفي غير الجهاد وفي كل حاجاته، وهو في بيته وبين أهله لا يخشى شيئاً، لا بد أن يستشعر هذا المعنى، أن يتكل على الله سبحانه وتعالى في كل أموره، ألا يتكل على أحد من خلق الله. لا بأس من طلب المساعدة المادية والعون فيما يستطيعه العباد مع بعضهم، لكن تحقيق ذلك لا يكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهؤلاء الدعوات الجامعات، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلهم إلى أحد من خلقه، لا إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلق الله سبحانه وتعالى، بل يكون الله سبحانه وتعالى هو وكيلهم وهو كفيلهم. إذا تحقق العبد بذلك فبشره بالخير، إن حصل له شيء فذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن لم يحصل له شيء فهذا زيادة له في أجره وتقوية لصبره وإيمانه وثقته ويقينه بالله سبحانه وتعالى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان واضعا يده على رأس هذا الصحابي، هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أحس من النبي عليه الصلاة والسلام بالقرب وباللطف، وهذا أسلوب من أساليب التعليم والتوجيه التي تؤثر في من يستمع إليها ومن تحصل معه. النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على رأس ابن حوالة رضي الله تعالى عنه وقال له: إذا رأيت الخلافة، الخلافة المقصود بها الولاية والإمارة، تحولت إلى أرض المقدسة، والمقصود بها الأرض المقدسة وهي أرض الشام، إذا رأيتها فهذا علامة على اقتراب الساعة. فيقول: الساعة أقرب في تلك الحال من يدي إلى رأسك، ما بقي شيء. يعني يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. بالنظر إلى بداية الخلق وبالنظر إلى ما مر من الأزمنة فما بقي من الزمن أقل بكثير مما ذهب، فنحن اقتربنا إلى الساعة أكثر من ذي قبل. هذا فيه تنبيه للعباد أن يثوبوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى ربهم، اقتربت الساعة. العلماء يقولون إن بعض العلماء يقولون إن هذا كناية عن انتقال الولاية والإمارة إلى بني أمية، فإن المسلمين كانوا في إمرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي ولايته في المدينة، وخلفاؤه الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا في المدينة، وعلي رضي الله تعالى عنه في بداية أمره عقدت الولاية له في المدينة، ثم بعد ذلك انتقل إلى العراق. لكن هذه كلها خلافة، الخلافة خلافة لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها كانت في المدينة تقريبا، في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإشعار الناس بأنها ستنتقل إلى مكان آخر وتحقق ذلك دليل على علم من أعلام النبوة، وهو ما كان يوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحال من أين له هذا؟ من أين له أن الإمارة ستنتقل من المدينة إلى الشام لولا أنه يوحى إليه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تميز عن البشر بأمور عديدة، من أهمها أنه كان يوحى إليه، وإن كان هو من جنس البشر يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون، وتعرض له الأعراض والأمراض التي تعرض لبقية البشر والحاجات التي تلم بهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بهذا الأمر الذي تحقق بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بزمن، وهو أن إمرة المسلمين تنتقل إلى بلاد الشام. ما علاقة هذا الحديث بالترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله من أنه لا بأس بالخروج للغزو وطلب الغنيمة؟ في صدر الحديث ذكر الصحابي ابن حوالة رضي الله تعالى عنه أنهم رجعوا ولم يغنموا شيئا، وهذا دليل على أن الغنيمة كانت مقصودة لهم، لكنهم لم يتحصلوا عليها، لم يتحصلوا على شيء منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جبر خواطرهم ودعا لهم وتألف قلوبهم وأخبرهم بهذا الخبر، وهذا دليل على اتساع رقعة الإسلام. لم يكن المسلمون في ذلك الزمن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد وصلوا إلى بلاد الشام وإلى ما جاورها وإلى بلاد العراق، ما كانوا قد وصلوا إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر هنا عن تحول إمارة المسلمين إلى الأرض المقدسة التي هي أرض الشام، وهي أرض معلومة للعرب ولقريش خاصة، لأنهم كانوا يسافرون إليها في التجارة وفي غيرها، فهي معروفة لهم، لكنها لم تكن دار إسلام في ذلك الزمن. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الإمارة ستتحول إليها لا يكون ذلك إلا إذا كانت دار إسلام، وهذا أيضا فيه إشعار بأنها ستكون كذلك في قادم الزمان، وقد كانت على هذا النحو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها إلى حظيرة الإسلام والمسلمين، وأن ينصر أهلها المستضعفين على القوم الظالمين.
باب في الرجل يشري نفسه. حدثنا موسى ابن إسماعيل، أنبأنا حماد، أنبأنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، حتى أهريق دمه، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه.
نعم، هذا الحديث تأويل لقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا المسلم الذي يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام خرج مجاهدا مع قومه، مع جند من جنود المسلمين، فانهزموا، لم يستطيعوا مقاومة عدوهم فانهزموا، ولكنه لما رأى قومه قد انهزموا وأراد أن يذهب معهم كر مرة أخرى على العدو بمفرده حتى أهريق دمه، يعني أنه قتل في سبيل الله. ما الذي دفعه لذلك؟ دفعه ابتغاء مرضات الله، لأنه يعلم في هذه الحال أنه مهما كان فإنه لن يستطيع أن يوقع في العدو الموقع التي تجعل المسلمين ينتصرون عليهم، لكنه هنا باع نفسه لله سبحانه وتعالى. المقصود من الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، فهو قدم دمه وروحه في هذا الموقع طلبا لمرضات الله. عاد من ترك قومه يذهبون الذين انهزموا، ثم عاد وكر على العدو حتى أهريق دمه. فالله سبحانه وتعالى يعجب من هذا ويكتب له الأجر العظيم ويرفع درجته، يرفع درجته. هل هذا الفعل في كل الأحوال جائز؟ في بعض الأحوال العلماء قالوا إنه لا يجوز الإقدام على مثل ذلك، أن الإنسان المسلم يدخل وينغمس في صف العدو وهو لا يستطيع أن يهزم العدو ولا يستطيع أن يحافظ على نفسه فيعود سالما، هل هذا الفعل جائز بإطلاق؟ العلماء قالوا إذا كان هذا فيه نكاية في العدو وليست النكاية دائما هي في حصول النصر، لا، لكن في هز ثقة العدو، ربما في قتل بعض قادتهم، في الإيقاع بهم، في إيقاع الخوف في قلوبهم من المسلمين، أن واحدا من المسلمين يدخل بلا خوف ولا وجل بكل هذه الجرأة فيوقع بالعدو هذه الموقعة، يقتل من يقتل منهم ويجرح من يجرح ويخيف من يخيف، هذا نكاية في العدو، هذا نكاية في العدو. قالوا إذا كان فيه نكاية في العدو فهذا أمر جائز ومشروع وله شواهد، وله شواهد منها هذا ومنها ما كان قد حصل في عصر الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأجمع الصحابة على صحة هذا الأمر عندما كانوا محاصرين لحصن مسيلمة الكذاب في اليمامة، استعصى عليهم الحصن فنهد واحد من الصحابة، طلب من الصحابة أن يرفعوه في الترس، قعد في الترس وطلب منهم أن يرفعوه على أسنة الرماح حتى يصل إلى أعلى السور، فقفز من السور وفتح الباب لهم، قاتل الكفار حتى فتح الباب فدخل المسلمون، مع أنه لم يكن في داخل السور إلا كفار، وكذلك ما حصل أيضا في أسوار القسطنطينية يوم أن كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه معهم، هذا كله فيه نكاية للعدو، هذا فيه نفع للمسلمين في بعض الأحوال، فيما إذا تمكن من كسر الباب أو فتح المنفذ لهم ليدخلوا، كل ما كان فيه نكاية للعدو فهذا أمر مشروع وجائز. لكن إذا كان الإنسان يوقن أنه ليس هنالك لفعله هذا أي آثار، المكان محصن والعدو متترس وإذا دخل من هذا سيقتل فقط بدون أن يفعل شيئا، فهل فعله هذا جائز أو غير جائز؟ بعض العلماء يقولون هذا لا يجوز، لأنه في مثل هذه الحال لا فائدة من إقدامه على مثل هذا الأمر، ويخشى أن يكون هنا قد عرض نفسه للقتل بدون أن يكون هنالك مردود لمثل هذا العمل. وبعض العلماء قالوا هو بنيته، لأنه في هذا إنما قصد وجه الله سبحانه وتعالى وأهريق دمه وهو قاصد ما عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال مثل هذا العمل إذا قصد به الإنسان النكاية في العدو فإن هذا مما يكتب له أجره بإذن الله، وهذا الحديث شاهد عليه، هذا الحديث شاهد عليه أن الإنسان هنا لم يقصد شيئا من مصلحة الدنيا، ولم يوجد له من يدعمه، ولم يوجد له من يسانده، ولم يوجد له من يناصره، هو أقدم بنفسه على هذا الفعل حتى قتل في سبيل الله، فهذا من أحباب الله سبحانه وتعالى وله أجره ومنزلته عند الله تبارك وتعالى.
باب في من يسلم، في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل. حدثنا موسى ابن إسماعيل، أخبرنا حماد، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة رحمهم الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش رضي الله عنه كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لامته وركب فرسه، ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا. فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته: سليه حمية لقومك، حمية لقومك، أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة.
نعم، هذه قصة عجيبة من فضل الله سبحانه وتعالى، وفيها بيان لفضل الجهاد، أن المجاهد الذي حاله كحال هذا قد يدخل الجنة وليس له عمل صالح غير الجهاد. هذا عمرو بن أقيش كان مشركا، وقد وقع الإسلام في قلبه، أراد أن يسلم كما أسلم قومه من الأنصار، لكنه كان يؤخر إسلامه لمعنى في نفسه. كان له مداينات ربا على بعض الناس، فكان يريد استيفاءها قبل أن يدخل في الإسلام، لأنه يعلم أن الربا محرم في دين الله، الربا محرم ويعلم حرمة الربا، فأراد أن يؤخر إعلان إسلامه حتى يستوفي هذه الديون الربوية. فجاء في يوم أحد وسأل عن قومه، سأل عن بعض رجالاتهم ممن يعرفهم: أين فلان أين فلان؟ قالوا: خرجوا إلى أحد، خرجوا إلى أحد، خرجوا إلى أحد. فاستشعر أنه قد فاته شيء كثير، فلبس عدة الحرب وركب فرسه ولحق بالمسلمين عند أحد. فلما رأوه قالوا: إليك عنا يا عمرو، ابتعد عنا، هذا مشرك، لا يصلح أن يكون في صف المسلمين أن يقاتل معهم، هذا التميز معروف عند المسلمين، لكم دينكم ولي دين، هؤلاء يقاتلون حمية لدين الله، وهذا رجل مشرك قد تبعثه بواعث عديدة ولا تصح نيته هنا، ليس له نية لأنه ليس في قلبه إسلام، لم يدخل في الإسلام، فلا تصح منه النية، نية الجهاد في سبيل الله. فلما رأوه حاولوا أن يطردوه: إليك عنا فإنك مشرك. قال: فإني قد آمنت بالله وبرسوله. فقاتل معهم، أول إيمانه عند دخوله إلى المعركة، قاتل معهم، ولما انتهت المعركة وجد وبه جراحة، جراحة أثقلته، فحمل إلى أهله وبه هذه الجراحة. فلحق به سعد بن معاذ، هذا الصحابي الجليل سيد الأوس، سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، سعد بن معاذ لحق به يريد أن يتثبت من هذا الرجل ولا يريد أن يفوته شيء من الأجر والأجرة، لا يحصل على غنيمة ولا يدخل الجنة ويموت، فأراد أن يتثبت ليطمئن على حاله. فسأل، أمر أخته أن تسأله: هل خروجه هذا مع المسلمين وقتاله كان حمية لقومه، أو رغبة في مصلحة دنيوية، أو كان هذا لله؟ وهذا يؤكد ما مر معنا في الأحاديث المتقدمة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل: الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بإجابة حكيمة مختصرة من جوامع كلمة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فسعد رضي الله تعالى عنه من حرصه عليه لأنه من قومه أراد أن يتثبت من أمره قبل أن يفوت، لعله أن يدرك شيئا من الأجر أو على الأقل أن يموت على الإسلام. فلما سألته أخته قال: بل حمية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمات فدخل الجنة. من أين لهم أنه دخل الجنة؟ مما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يسمى الألغاز، بعض الألغاز الفقهية التي يعني يسأل عنها بعض الناس والصغار تنشيطا لأذهانهم. يقال: رجل دخل الجنة ولم يصلي ولم يصم ولم يزكي، كيف يدخل الجنة وهو ما عمل شيئا من الصالحات؟ هو هذا وأمثاله، لأنه لم يعمل عملا، لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يقدم شيئا، كل ما عمله أنه آمن على مشارف المعركة ودخل فيها وجرح ثم مات فدخل الجنة. وهذا أيها الإخوة دليل على فضل الجهاد وعظم منزلته عند الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يدخل الجنة بمثل هذا العمل المبرور الذي يبتغى به وجه الله، لأن بقية الأعمال هذه يؤديها الناس في حال الراحة وفي حال الدعة وفي حال السلم والأمن، قد يستطيعها أناس كثيرون ممن هداهم الله، يصلي، يصوم، يتصدق، يزكي، يفعل الخير. لكن في مثل هذه المواطن التي تحتاج إلى الإقدام وتحتاج إلى أن يبذل الإنسان نفسه رخيصة في سبيل الله، ما عنده أغلى من نفسه يقدمها في سبيل الله، مثل هذا العمل لا يقدم عليه ابتغاء رضوان الله إلا من قصد إرضاء الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال الأخرى يبتغى بها وجه الله، لكن هذا العمل إذا قصد به وجه الله فإنه يتميز عن بقية الأعمال، لأن هذا العمل قد تفوت فيه النفس، وإذا فاتت النفس ما بقي للإنسان في الدنيا مصلحة، ما بقيت له مصلحة في الدنيا، لكن أجر الجهاد عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وكما مر معنا في فضل المجاهدين وفي فضل الشهداء، وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت عرش الرحمن، وأنها ترد على أنهار الجنة وأشجارها، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، وأن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته من العصاة الذين يستحقون النار، يشفع فيهم الشهيد فيدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الشهيد قدم أغلى وأنفس ما عنده. الإنسان يمكن أن يقدم ماله، يمكن أن يقدم علمه، يمكن أن يقدم جاهه، لكن أن يقدم نفسه هذه لا يقدم عليها إلا من قصد وجه الله سبحانه وتعالى. لكن في بعض المواطن قد يقدم نفسه وهو يقصد مصلحة من المصالح الأخرى، يقصد الحمية لقومه، يقصد أن يقال عنه إنه شجاع، يقصد أنه يقال عنه بأنه هذا الذي فعل وفعل وفعل ويمدحه الناس، هذا ليس له من أجر الجهاد شيء، لكن الذي يقصد أجر الجهاد ويقدم عليه ويحصل له أن تفوت نفسه، هذا قد حاز الخير من أطرافه، وعمله هذا ليس كبقية الأعمال، لأن بقية الأعمال يستطيعها كثير من الناس، أما هذا العمل فلا يستطيعه إلا من وفق إليه واتكل على الله سبحانه وتعالى وتجرد من كل النوازع، لأنه باع نفسه في مثل هذا الموقف رخيصة لله سبحانه وتعالى.
باب في الرجل يموت بسلاحه. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك، قال أبو داود، قال أحمد كذا قال هو، يعني ابن وهب، وعنبسة يعني ابن خالد جميعا، عن يونس قال أحمد والصواب عبد الرحمن بن عبد الله رحمهم الله، أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وشكوا فيه رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين. حدثنا هشام بن خالد الدمشقي، أخبرنا الوليد عن معاوية بن ابن أبي سلام عن أبيه عن جده أبي سلام رحمهم الله، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين. فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد.
نعم، هذان الحديثان يدلان على فضل الجهاد أولا، ويدلان على أن من قتل في ميدان المعركة حتى لو بفعل نفسه، كيف يكون بفعل نفسه؟ ليس كما يسمونه انتحارا ولا قتلا للنفس، لكن قد يحصل له بأن يرتد عليه سلاحه، أو كما يحصل في هذا الزمن مثلا أن تنفجر فيه قذيفة أو ينفجر فيه سلاحه فيموت. فهذان الصحابيان، عامر بن الأكوع أخو سلمة رضي الله تعالى عنه وعن عامر، خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر وقاتل قتالا شديدا، يعني أبلى بلاء حسنا، وفي مرة من المرات انفلت منه سيفه، ويحصل هذا في بعض الأحيان، فارتد عليه سيفه وقع عليه فقتله. فبدأ الناس يتحدثون فيما بينهم، ربما كان هذا قاتلا لنفسه، والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، حرام، منهي عنه. وهذا لم يقتله العدو، قتله فعل نفسه، قتله فعل نفسه. فشك الصحابة في هذا وبدأوا يتحدثون، وبعضهم يقولون: هذا ليس من الشهداء، هذا قتل نفسه. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه هؤلاء الذين خرجوا رغبة فيما عند الله وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهو في ذلك الموطن أحوج ما يكون لأن يبين للناس هذا الأمر، والناس محتاجون إلى هذا البيان. لو لم يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لكان هذا من عداد من قتل نفسه وهو في نار جهنم. من وجأ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وجأ بطنه بحديدة فمات فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم. قاتل لنفسه، لكن هذا هل هو ممن قتل نفسه عمدا فلا يبقى له من أجره شيء وهو من أهل النار، أو أنه من الشهداء أم ماذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام:
أكد لهم أنه شهيد لأنه قتل جاهدا مجاهدا، وهذا تأكيد من النبي عليه الصلاة، قال جاهدا مجاهدا، الألفاظ قريبة من بعضها، جاهدا مجاهدا كلها مشتقة من جهد، الفعل من الفعل جهد، لكن ما هو المعنى المقصود؟ لا شك أنها تؤكد بعضها، لكن جاهدا المقصود بها هنا أنه خرج مطيعا لله سبحانه وتعالى، باذلا كل ما يستطيعه لإرضاء الله، ومجاهدا يعني مقاتلا في سبيل الله، فكلا الأمرين عبادة، طاعته لله هذه يؤجر عليها، وجهاده في سبيل الله يؤجر عليه. ولهذا في الرواية التي رواها المصنف عن ابن سلمة ابن الأكوع ابن أخيه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذبوا هؤلاء الذين يقولون بأنه قتل نفسه، كذبوا، بل هو جاهد مجاهد، ولا فله أجره مرتين. لماذا له أجره مرتين؟ الأجر الأول أنه خرج طاعة، طاعته لله سبحانه وتعالى في الخروج، والأجر الثاني في جهاده وقتله في سبيل الله سبحانه وتعالى. والحديث الثاني أيضا يؤكد هذا المعنى، هذا الرجل الذي كان في المعركة وكان يقاتل ببسالة، فرفع السيف وضرب به رجلا من المشركين فزاغ عنه المشرك، فوقع سيفه عليه، وقعت الضربة ارتدت على المسلم الذي ضرب بها، والسيوف عادة ما تكون في غاية المضاء والقطع والبتر، مجرد أن قطعت عليه وقعت عليه ضربته فمات، فوقع على الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ندب المسلمين أن يلحقوا بأخيهم هذا ليستنقذوه أو ينظروا في أمره، فوجدوه قد مات. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل، النبي عليه الصلاة سئل هل هو شهيد؟ هذا قتل نفسه لأنه لم يقتله العدو وإنما مات بفعل نفسه في المعركة، في ميدان المعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم هو شهيد وأنا على ذلك شهيد. هذه أعظم شهادة، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو يشهد له بهذا المعنى. وهذا أيضا أيها الإخوة دائما لا بد أن نتذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. من أين لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه شهيد؟ لأن قضية الشهادة هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى، نحن لنا الظاهر نراه يقتل في ميدان المعركة، غاية ما يمكن أن نقوله إننا نرجو له الشهادة، لكننا لا نجزم له بأنه شهيد. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يجزم له بالشهادة من أين له وما اطلع على نيته؟ إلا أن الوحي أخبره بذلك، قال وأنا على ذلك شهيد. ثم زيادة في تأكيد هذا المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام لفه في ثيابه وجراحاته وصلى عليه ودفنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تأكيد على أن هذا ليس قاتلا لنفسه. لو عدنا إلى قضية القتل، قتل الإنسان نفسه أيها الإخوة، هذه من أشنع وأفظع الأمور، وهي من الأمور المحرمة أن يقتل الإنسان نفسه بأي سبب، بسلاح، بأن يلقي نفسه من شاهق، بأن يتناول سما أو نحو ذلك، أي شيء يفعله الإنسان لإتلاف نفسه هذا يعتبر قتلا. فإذا كان الإنسان هذا فعله تسخطا لأقدار الله سبحانه وتعالى، أو يأسا من الحياة أو جزعا من أنه فاتته مصلحة من مصالح الدنيا أو نحو ذلك، فهو قاتل لنفسه وهو من أهل النار، من أهل النار. لكن فرق بين من حصل له ذلك بقصد النكاية في العدو ولم يقصد بذلك قتل نفسه، وبين من كان قصده قتل نفسه لأنه لم يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، أو كانت له مصلحة يرجوها ففاتته هذه المصلحة فأقدم على قتل نفسه. يعني فرق بين ما يسمى بالانتحار وبين القتل في هذه المواطن، لأن المجاهد هنا لم يقصد قتل نفسه، ما قصد قتل نفسه. وإذا قصد قتل نفسه إرضاء لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه ونكاية في العدو، لأن هذا الأمر لا يحصل له، لا تحصل له النكاية في العدو إلا بأن ينغمر، وهذا يؤدي إلى قتله وإراقة دمه، فهذا له أجره. لكن الذي يغلب عليه الشيطان ويقتل نفسه لا لهذه المعاني الكريمة، هذا قاتل لنفسه، واقع في الإثم، منغمس في جهنم والعياذ بالله في يوم القيامة.
باب الدعاء عند اللقاء. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم رحمهم الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. قال موسى: وحدثني رزق بن سعيد ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وتحت المطر.
نعم، هذه مواطن من مواطن إجابة الدعاء. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في كتاب الجهاد ليدل به على فضل الجهاد. من فضل الجهاد أنه في هذا الموطن العصيب الذي تزيغ فيه الأبصار وتختلج فيه القلوب وترتعد فيه الفرائص، لأنه قتل وجرح، في مثل هذا الموطن يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء، أو يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة في هذه المواطن. وهذا أيها الإخوة دليل على التماس فضل الله سبحانه وتعالى في المواطن التي تتنزل فيها رحمته. المواطن التي تتنزل فيها رحمة الله، التماس الدعاء فيها من أعظم المطالب. أن يحرص الإنسان على أن يلتمس إجابة الدعاء في هذه المواطن. الدعاء مطلوب في كل الأوقات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لكن هنالك مواطن كثيرة، ليست هي هذه فحسب، هنالك مواطن كثيرة، منها السجود. السجود من مواطن إجابة الدعاء، وفي نهاية الصلاة وبين السجدتين، هذه مواطن كلها من مواطن. وآخر الليل، آخر الليل، جوف الليل الآخر، هذا كله من مواطن إجابة الدعاء. لكن هنا أيضا من مواطن إجابة الدعاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث موطنين في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية فيها إضافة موطن ثالث. الموطن الأول هو عند النداء، يعني عند الأذان، وهذا دليل على فضل الأذان أيها الإخوة. الأذان هذا لو نظرنا فيه، ما هي الكلمات هذه التي ينادى بها للصلاة من بدايتها؟ تكبير لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى وتقديس له، وفيه شهادة لله. وما أعظم هذه الشهادة التي قامت بها السماوات والأرض، هذه الشهادة أعظم شيء، هي الأساس في النجاة، هي الأساس في قبول الأعمال، والشهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة والدعاء للصلاة والفلاح والتكبير والتهليل في نهاية الذكر متوافر في هذا النداء. وهذا دليل على أنه تفتح له أبواب السماء، وهذا دليل على أن عباد الله الصالحين من المسلمين من بني الإنس والجن والملائكة، ملائكة الرحمن هؤلاء في الأرض يستبشرون بمثل هذا الذكر، يستبشرون بمثل هذا الدعاء، لأن هذا الذكر فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. والملائكة هؤلاء عملهم هو ذكر الله سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا وجدوا من يذكر الله فرحوا لذلك. وقد جاء في الحديث أن الملائكة إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، يبحثون عنها، فإذا وجدوا ذكرا تنادوا، نادوا أصحابهم هلموا إلى بغيتكم، تعالوا هذا الشيء الذي تبحثون عنه، فيجتمعون فيحفون الذاكرين ويدعون لهم ويشهدون على عملهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الذكر النداء يعني موطن من مواطن تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيه الثناء على الله سبحانه وتعالى. والثناء على الله سبحانه وتعالى من أعظم مفاتيح قبول الدعاء، أعظم مفاتيح قبول الدعاء أنك تبتدئ بالثناء على الله سبحانه وتعالى. كلما أثنيت على الله كلما تيسرت لك أسباب القبول، فتدعو بعد ذلك لنفسك. وقد جاء كما ذكرنا هذا غير مرة، قد جاء في أخبار يوم القيامة وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يسجد تحت العرش، الخلائق يأتون إلى الأنبياء وكل نبي يتبرأ من هذه الشفاعة. شفاعة لماذا؟ هذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي أعطاه الله لنبيه، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ونحن ندعو بعد كل أذان لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه الله المقام المحمود الذي وعده. يأتون إلى النبي عليه السلام ليشفع عند ربه في الحساب وفي الفصل بين الخلائق. طال المقام في هذا المكان العصيب، في هذا الموقف الشديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبادر فيسجد تحت العرش، تحت عرش الرحمن، يقول فيفتح الله علي. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام من محامده وحسن الثناء عليه، شيء كثير، فتح من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق في الثناء على الله وحمده وتمجيده. ماذا يكون بعد ذلك؟ النتيجة ما هي؟ فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، لأنه بدأ بهذه البداية التي هي خليقة بهذه الاستجابة، الثناء على الله سبحانه وتعالى. فالأذان كله من هذا الباب أيها الإخوة، أو غالبه كله ثناء وتمجيد على الله لله سبحانه وتعالى. ففي مثل هذه الحال تتنزل الرحمات وترجى إجابة الدعوات، فالدعاء في مثل هذه الحال مطلوب، إنسان المسلم يجب عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. تريث يا أخي، دقيقة دقيقتان لا تأخذ من وقتك شيئا، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة. لا تعطى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. وفي الرواية الأخرى: من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. من محاسن الأذان ومحامده أنه مطرد للشياطين، الشياطين إذا سمعت الأذان ولت وهربت، هربت. فهذه يعني من أعظم الفرص أن الإنسان يدعو في مثل هذا الموطن عند النداء. الموطن الثاني ما هو؟ وهو المقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، عند التحام الصفوف في المعركة، في المعركة عندما يختلط القوم المسلمون مع أعدائهم وتبدأ المعركة على أشدها، في ذلك الموطن المفترض في الإنسان المسلم ألا ينسى نفسه وألا ينسى حاجاته وأن يلجأ إلى ربه في مثل هذا الموطن، إجابة الدعاء. نعم، وهذا موطن من مواطن الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على هؤلاء القوم الذين قدموا إلى هذا المكان والذين دخلوا في هذا الفعل ابتغاء رضوانه. هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من عباده. فلذلك كان هذا الموطن من مواطن تنزل الرحمات وفتح الأبواب للإجابة. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترد أو لا تكاد؟ لأن الناس الأصل في الدعاء أنه مستجاب، الأصل في الدعاء أنه مستجاب. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة. لكن هنالك أمور قد يتلبس بها الداعي تكون حاجبا بينه وبين قبول دعائه: أكل الحرام والعياذ بالله، الإقامة على المعاصي، قطع صلة الأرحام، يعني بعض الأمور التي نهت عنها الشريعة والإنسان الداعي متلبس بها لم يخرج منها، هذه قد تحجب دعاءه عن القبول. فلذلك يعني هذا الموطن من أهم المواطن ومن أعظمها رجاء للقبول، لكن ربما يحجب بعض الناس حتى في هذه المواطن عند الأذان أو في موطن المعركة، لأنه وجد به سبب يمنعه من قبول الدعاء. وإلا في الأصل الدعاء مستجاب كله، لأن الله أمر به ووعد بقبوله. في ما ذكره المصنف رحمه الله في ذيل الرواية من أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عند المطر، عند نزول المطر، والمطر رحمة من الله سبحانه وتعالى، المطر رحمة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. فتنزل موطن تنزل الرحمات فرصة عظيمة للإنسان المسلم أن يدعو، أن يلتمس من فضلها وخيرها. ولماذا كان آخر الليل من أعظم مواطن إجابة الدعاء؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من صاحب حاجة فأقضيها له، إلى آخر ما هنالك. هذا ربنا سبحانه وتعالى يأذن بفضله وبرحمته في هذه المواطن بالاستجابة. فالتماس الدعاء في مثل هذه المواطن من أعظم المطالب التي يجب أن يحرص عليها الإنسان. والمصنف ساقه ليبين أن الجهاد من أعظم هذه المواطن، حتى في هذا الموطن الذي يذهل فيه الإنسان ربما عن أشياء كثيرة يجب ألا يغفل عن ذكر الله وعن دعاء الله وعن الاتصال به.
باب في من سأل الله الشهادة. حدثنا هشام بن خالد أبو مروان وابن المصفى قال أخبرنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى مالك بن يخامر رحمهم الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد ابن المصفى من هنا: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. ومن خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء.
نعم، هذا الحديث يبين فضل التماس الشهادة، يعني طلب الشهادة، أن يخرج الإنسان وهو يقصد أن يقتل في سبيل الله، هذا مقصد عظيم. وقد حصل هذا من بعض الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه كان به عرجة وكبر سنه، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عزم على الخروج قال له أبناؤه: نحن نكفيك، أنت كبير السن ونحن نكفيك، نخرج إلى الجهاد. فقال: لا، لأنه يقصد الشهادة. فخرج وقتل في سبيل الله، ما كان خارجا يقصد المغنم ولا يقصد النكاية في العدو، يقصد أن يستشهد في سبيل الله، أن يقتل في سبيل الله، فهذا له أجره عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يبين فضل هذا العمل، وأن كل من أصابه شيء في خروجه هذا فهو عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع. لو جرح أو نكب، يعني في قدمه أو في بعض بدنه جاءه جرح أو جاءته يعني إصابة، فهذا حتى ولو مات بعدها بسببها فهو شهيد. ومن قاتل في سبيل الله، من ثبت له أنه قاتل في سبيل الله ولو فواق ناقة. ما معنى فواق الناقة؟ فواق الناقة هو الوقت بين حلبتي الناقة. الناقة عندما تروح على أصحابها في المساء تحلب في أول الأمر، لكن هذا ليس كل، لأنها هي تحتفظ ببعض اللبن في ضرعها وفي عروقها، ثم بعد قليل تدر مرة أخرى. يعني بين الوقت بين الحلبتين هو الفواق، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره ليدل به على قصر هذا الوقت. من قاتل في سبيل الله ولو كان بمثل هذا المقدار القليل فقتل فهو شهيد، فهو في سبيل الله. ومن حصلت له جراحة فقتل بسببها فهو في سبيل الله. ومن تعرض لإصابة فأصبح أصيب بها، أصبحت خراجا أو نحو ذلك فمات بسببها فهو شهيد. ومن هنا ذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام، يقولون إنه مات شهيدا. كيف هذا؟ لأنه سمى، النبي عليه الصلاة والسلام سممته اليهودية، اليهودية في خيبر قدمت له شاة مسمومة فأكل منها، نهس منها نهسة واحدة، فقال: إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. كيف تخبره وهي شاة مذبوحة مطبوخة؟ الله سبحانه وتعالى أقدرها أنها أخبرت نبيه عليه الصلاة والسلام. فأكل معه اثنان من المسلمين فمات. النبي عليه الصلاة والسلام لفظ هذه، لكن أصابه بعض السم، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام يجد من أثر تلك الأكلة، يجد في نفسه يتألم بسبب تلك الأكلة حتى كانت وفاته، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها بخيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري، العرق حق عرق القلب الأكبر، هذا الآن خلاص انتهت حياته بسبب تلك الأكلة، فهو مسموم عليه الصلاة والسلام. ثم في ذلك الميدان، ميدان المعركة، فقتل بسبب ذلك، فله أجر الشهادة بإذن الله. فالإنسان إذا استشهد في موطن المعركة أو أصيب في موطن المعركة وبقي ذلك معه إلى أمد مستقبل طويل أو قصير، فهو شهيد بسبب ذلك إن شاء الله.